بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب عقد الإزار على القفا هو بالقصر. قوله: وقال أبو حازم: هو ابن دينار، وقد ذكره بتمامه موصولا بعد قليل. قوله: صلوا بلفظ الماضي أي الصحابة، وعاقد جمع عاقد، وحذفت النون للإضافة وهو في موضع الحال. وفي رواية الكشميهني: عاقد، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي وهم عاقدوا، وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات، فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد. وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في باب نوم الرجال في المسجد. قوله: حدثني واقد، هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه، ومحمد أبوهما هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر، وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة. قوله: من قبل بكسر القاف وفتح الموحدة، أي من جهة قفاه. قوله: المشجب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة، هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب وغيرها. وقال ابن سيدة: المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه، ويقال في المثل: فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته. قوله: فقال له قائل: وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت، وسيأتي قريبا أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة، ولعلهما جميعا سألاه. وسيأتي عند المصنف في باب الصلاة بغير رداء من طريق ابن المنكدر أيضا. فقلنا: يا أبا عبد الله، فلعل السؤال تعدد. وقال في جواب جابر: فأحببت أن يراني الجهال مثلكم. وعرف به أن المراد بقوله هنا أحمق أي جاهل، والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، قاله في النهاية. والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز، إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء، أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز. وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية. قوله: وأينا كان له، أي كان أكثرنا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا الثوب الواحد، ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه فدل على الجواز. وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصريحة بأن ذلك وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله، وخفي ذلك على الكرماني فقال دلالته أي الحديث الأخير على الترجمة وهي عقد الإزار على القفا، إما لأنه مخروم من الحديث السابق أي هو طرف من الذي قبله، وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالبا انتهى. ولو تأمل لفظه وسياقه بعد 8 أبواب لعرف اندفاع احتماليه، فإنه طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق، ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة، فإن لفظه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، وهي قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعا فالتحف به، وكان في الأولى ضيقا فعقده، وسيأتي ما يؤيد هذا التفصيل قريبا. فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض، ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز. وبه إليه قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. قوله حدثنا في ثوب، قوله حدثنا مطرف هو ابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك مدني هو وباقي رجال إسناده، وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة مالك وفي رواية الموطئ عنه
أبا مصعب،
هو هنا ضبط الاثنين بال
من شارك من؟
أعتقد أبو مصعب بدأ
يعني أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري الاسم واحد يعني هو أبو مصعب صاحب الرواية. نعم نعم
شارك الزهري
لا صحيح؟ لا لا ويقول إن مطرف اللي هو ابن عبد الله بن سليمان الأصم شارك أبا مصعب اللي هو أحمد بن أبي بكر الزهري، فالأول شيخ البخاري والثاني أبو مصعب، فهو هنا يروي عن شيخه. حدثنا مطرف أبو مصعب وشاركه في الكنية يعني.
تمام. قال وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة مالك وفي رواية الموطئ عنه وفي كنيته، لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه ومطرف بالعكس. وبه إليه قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قوله باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز. قوله قال الزهري في حديثه أي الذي رواه في الالتحاف، والمراد إما حديثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره، أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره، والذي يظهر أن قوله وهو المخالف إلى آخره من كلام المصنف. قوله وقالت أم هانئ سيأتي حديثها موصولا في أواخر الباب، لكن ليس فيه وخالف بين طرفيه، وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنها، ورواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ المعلق. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وبيئي إليه. قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قوله حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة. هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن له شبهتها، لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان، فإن كان الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ توجد فيه الصورات الثلاثية، وإن كان يرويه عن صحابي آخر فلا. لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين، وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد، فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم، وإن رواه عن تابعي آخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث. فإن هشام بن عروة من التابعين، لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه، فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ثلاثيا. والحاصل أن هذا من العلو النسبي للمطلق، والله أعلم.
وعلى هذا ففي صحيح البخاري كثير جدا من هذا النوع.
نعم. قال: ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحيى القطان عن هشام وهو ابن عروة المذكور، وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما نقل عنه أولا بالصورة المحتملة، وفيه تعيين المكان وهو بيت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة، فكأن عبيد الله حدث به البخاري مختصرا. وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثا بالنزول أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره، ووقع في الروايتين الماضيتين بالعنعنة، وفيه أيضا ذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم في التفسير.
من التفسير بهذا يمكننا أن نقول إن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح يضم الأحاديث المتشابهة ويشرحها مرة واحدة.
نعم، هذا في الأغلب.
يعني حديث عبيد الله بن موسى وحديث محمد بن المثنى وحديث عبيد ابن إسماعيل الثلاثة حديث واحد.
نعم. قال: قال ابن بطل قوله مشتملا به بالنصب الأكثر على الحال، وفي رواية المستملي والحموي بالجر على المجاورة أو الرفع على الحذف. قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. قوله عن أبي النضر هو المدني، وأبو مرة تقدم ذكره في العلم، وعرف هنا بأنه مولى أم هانئ، وهناك بأنه مولى عقيل، وهو مولى أم هانئ حقيقة، وأما عقيل فلكونه أخاها فنسب إلى ولائه مجازا بأدنى ملابسة، أو لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وقع لميقاسام مع ابن عباس. وقد تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر، ويأتي الكلام عليه أيضا في صلاة الضحى. وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانئ وصفت الالتحاف المذكور في هذه الطريق الموصولة بأنه المخالفة بين طرفي الثوب على العاتقين في الرواية المعلقة قبله، فطابق التفسير المتقدم في الترجمة. قوله: زعم ابن أمي هو
واصل
علي بن
الصوت
أبي
بعيد.
طالب. تمام كده، واضح يا سيدنا إن شاء الله.
واضح إن شاء الله.
قوله: زعم ابن أمي هو علي بن أبي طالب، وفي رواية الحموي ابن أبي، وهو صحيح في المعنى فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى الدعاء. وقولها قاتل رجلا فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعلة. قوله: فلان بن هبيرة بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف، وعند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئ: إني أجرت حموين لي. قال أبو العباس: ابن سريج وغيره هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كان في من قاتل خالد بن الوليد ولم يقبل الأمان، فأجارتهما أم هانئ وكان من أحمائها. وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة كذا قال، وجعدة معدود في من له رؤية ولم تصح له صحبة. وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما، فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله، لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها. وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنا لهبيرة من غيرها مع ليه؟
لهبيرة
لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدا من غير أم هانئ. وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجرتهما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة، وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب، وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات، كذا جزم به ابن إسحاق وغيره، فلا يصح ذكره في من أجارته أم هانئ. وقال الكرماني: قال الزبير بن بكار فلان بن خبيرة والحارث بن هشام انتهى، وقد تصرف في كلام الزبير، وإنما وقع عند الزبير في هذه القصة موضع فلان بن خبيرة الحارث بن هشام، والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفا كأنه كان فيه فلان بن عم خبيرة، فسقط لفظ عم أو كان فيه فلان قريب خبيرة فتغير لفظ قريب بلفظ ابن. وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وبه إلي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان. قوله أن سائلا سأل لم أقف على اسمه، لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان. قوله أو لكلكم، قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب. ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورات فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ستر العورة به. وقال الطحاوي: معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا، انتهى. وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. فائدة: روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب، لكن قال في الجواب: ليتوشح به ثم ليصلي ثم
يتوشح على الحمد لله.
ليتوشح نعم يتوشح به ثم ليصلي فيه. فيحتمل أن يكون حديثين أو حديثا واحدا فرقه الرواة، وهو الأظهر، وكأن المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة، والله أعلم. وبه إليه قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. أو وبه إليه قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قوله باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، أي بعضه، في رواية عاتقه، أعتقد هي فليجعل بالبناء
لم
لما لم يقل.
هو قدر مفعوله بعضه.
طب مش ممكن فليجعل بعضه؟
باب إذا صلى يعني أحدكم كما في الحديث في الثوب الواحد فليجعل أحدكم أيضا على
تمام.
عاتقيه بعضه كما قدرها.
تمام. قال: في رواية عاتقه بالإفراد، والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وهو مذكر وحكي تأنيثه. قوله لا يصلي، قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن لا نفيه، وهو خبر بمعنى النهي. قلت: ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصلي بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التأكيد. ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ليس على عاتقيه شيء، زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد منه شيء، والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. قوله: حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن. قوله: سمعته قال أي قال يحيى: سمعت عكرمة، ثم تردد هل سمعه ابتداء أو جواب سؤال منه. هذا ظاهر هذه الرواية، وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن أبي نعيم بلفظ سمعته أو كتب به إلي، فحصل التردد بين السماع والكتابة. قال الإسماعيلي: ولا أعلم أحدا ذكر فيه سماع يحيى من عكرمة، يعني بالجزم. قال: وقد رويناه من طريق حسين بن محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضا. قلت: قد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يزيد بن هارون عن شيبان نحو رواية البخاري، قال سمعته أو كنت سألته فسمعته. أخرجه أبو نعيم في المستخرج. قوله: أشهد ذكره تأكيدا لحفظه واستحضاره. قوله: من صلى في ثوب، زاد الكشميهني واحد، ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق، كذا قال الكرماني. وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريف بالمراد، فأشار إليه المصنف كعادته. فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي في الذي قبله على التنزيه. وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط، وعنه تصح ويأسم جعله واجبا مستقلا. وقال الكرماني ظاهر النهي يقتضي التحريم، لأن الإجماع منعقد على جواز تركه، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه كذا قال. وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا، وقد تقدم ذلك قبل بباب. وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني، ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاووس والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وجرير وجمع الطحاوي وابن جرير وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملا، فإن ضاق اتزر واتسع، فإن ضاق اتزر. نعم نعم ونقل الشيخ تقي الدين السفكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره، لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع، لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه. وفيما قاله نظر لا يخفى والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بينما إذا كان الثوب واسعا فيجب، وبينما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر. وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقا.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ قاسم.
آمين يا رب، آمين يا رب.
جزاك الله خيرا. شيخ حماد.
نعم،
تفضل سيدي.
أحسن الله إليك. الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما الصرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قوله: في بعض أسفاره، عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر: غزوة بواط، وبضم الموحدة وتخفيف الواو من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم. قوله: لبعض أمري أي حاجتي. وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أرسله وهو جبار بن صخر، كان أرسله وهو جبار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل. قوله: ما السرى أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل. قوله: ما هذا الاشتمال، كأنه استفهام إنكار. قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده. قلت: كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه، لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضاق، وأنه خالف بين طرفيه وتواقص أي انحنى عليه، كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا فانحنى ليستتر. فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا، فأما إذا كان ضيقا فإنه يجزئه أن يتزر به، لأن القصد الأصلي ستر العورة، وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. قوله: كان ثوب كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن كان تام، ولغيرهما بالنصب أي كان المشتمل به ثوبا. زاد الإسماعيلي: ضيقا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قوله: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان وسفيان والثوري وابو حازم هو ابن دينار وسهل هو ابن سعد رضي الله عنه. قوله: كان رجال، التنكير فيه للتنويع ويقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك. وقع في رواية أبي داود: رأيت الرجال، واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة. قوله: عاقدي أزورهم على أعناقهم، في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري: عاقدي أزورهم في أعناقهم من ضيق الأزر. ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر. قوله: وقال للنساء، قال الكرماني: فاعل، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا جزم به. وقد وقع في رواية الكشميهاني ويقال للنساء، وفي رواية وكيع: فقال قائل: يا معشر النساء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال، بسبب ذلك عند نهوضهم. وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه: فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال. ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي ولم يرى بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن المسلمين عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإلاوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. قوله: باب الصلاة في الجبة الشامية. هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث. وكانت الشام إذ ذاك دار كفر. وقد تقدم في باب المسح على الخفين أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل، وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل، وعن مالك: إن فعل يعيد في الوقت. قوله: وقال الحسن أي البصري: وينسجها بكسر السين المهملة. نعم،
كلاهما صحيح.
نعم، جزاكم الله خير. قال: وينسجها بكسر السين المهملة وأضمها وبضم الجيم. قوله المجوسي: كذا للحموي والكشميهني بلفظ المفرد، والمراد الجنس، وللباقين المجوس بصيغة الجمع. قوله لم يرى أي الحسن، ومن باب التجريد، أو هو مقول الراوي. وهذا الأثر وصله
مر معنا مرة التجريد، وهو فن من فنون البلاغة. إذا تكلم الشخص فيجرد من نفسه شخصا آخر يتكلم عن نفسه، يعني يحكي فعل نفسه كأنه يحكي عن شخص غيره.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: ومن باب التجريد، أو هو مقول الراوي. وهذا الأثر وصل أبو نعيم بن محمد، أبو نعيم، نعيم بن محمد،
صحيح. نعم، عندنا نعيم بن محمد.
نعم، جزاكم الله خير. في نسخته المشروعة عن معتمر عن هشام عنه: ولفظه: لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل. ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عن ربيع عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني، وكره ذلك ابن سيرين، رواه ابن أبي شيبة. قوله: وقال معمر وصلى عبد الرزاق في مصنفه عنه وقال: بالبول إن كان للجنس فمحمول أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بطهارته. قوله: وصلى علي في ثوب غير مقصور أي خام، والمراد أنه كان جديدا لم يغسل. وروى ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال: رأيت عليا صلى وعلي عطاء أبي محمد.
نعم.
من طريق عطاء أبي محمد. قال رأيت عليا صلى وعليه القميص كرابيس غير مغسول. قوله حدثنا يحيى بن موسى البلقي وقال أبو علي الجياني وروى البخاري في باب الجبة الشامية وفي الجنائز وتفسير الدخان عن يحيى غير منسوب عن أبي معاوية فنسب السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى. قال ولم أجد الآخرين أو الآخرين منسوبين لأحد. قلت فينبغي حمل ما أهمل على ما أهمل على ما بين. فينبغي حمل ما أهمل أهمل عند حضرتك؟
نعم. فينبغي حمل ما أهمل يعني في الروايتين عند البخاري على ما بين.
لماذا لا نقول ما أهمل البخاري على ما بين؟
لا بأس على البخاري يعني.
نعم.
قال
قد جزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز ويحيى بن جعفر البيكندي، وذكر الكرماني أنه رأى في بعض النسخ هنا مثله. قلت والأول أرجح لأن أبا علي ابن شبوية وافق ابن السكن عن الفربري عن ذلك على ذلك في الجنائز. وهنا أيضا رأيت بخط بعض المتأخرين يحيى وابن بكير وأبو معاوية وشيبان النحوي، وليس كما قال فليس ليحيى بن بكير عن شيبان رواية. وبعد أن ردد الكرماني يحيى بين ابن موسى أو ابن جعفر أو ابن معين قال وأبو معاوية يحتمل أن يكون شيبان النحوي. هو عجيب، فإن كل من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكور، وجزم أبو مسعود وكذا خلف في الأطراف، وتبعهم المزي بأن الذي في الجنائز ويحيى بن يحيى، وما قدمه عن ابن السكني يرد عليهم وهو المعتمد، ولا سيما وقد وافقه ابن شبوية ولم يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الضرير. قوله عن مسلم هو أبو الضحى. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة في باب المسح على الكفين. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط ماشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله باب كراهية التعري في الصلاة. زاد الكشميهاني والحموي وغيرها. قوله حدثنا روح هو ابن عبادة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم أي مع قريش لما بنوا الكعبة، وكان ذلك قبل البعثة في رواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة. فأما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة، والذي يظهر أنه العباس، وقد حدث به عن العباس أيضا ابنه عبد الله وسياقه أتم، أخرجه الطبراني وفيه فقام فأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا. وسيأتي ذكره في كتاب الحج مع بقية فوائده في باب بنيان الكعبة إن شاء الله تعالى. وحضرتك عندك فأما أن يكون سمع ذلك في تكمل
فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك،
فإما يعني
بعض من حضر ذلك من الصحابة، فإما التقسيمية يعني.
نعم جزاكم الله خير.
هذا مثال واضح جدا من رسول الصحابة، لأن جابر الأنصاري وهذه الحادثة مكية.
إن شاء الله جزاكم الله خير. قوله فجعلت أي الإزارة، والكشميهني فجعلته وجواب لو محذوف إن كانت شرطية وتقديره لكان أسهل علي. نعم جزاكم الله خير. لكان أسهل عليك وإن كان للتمني فلا حذ. قوله قال فحله يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به. قوله فما رؤيا بضم الرأي بعدها همزة مكسورة، ويجوز كسر الرأي بعدها مدة ثم همزة مفتوحة. وفي رواية الإسماعيلية فلم يتعرض بعد ذلك ومطابقة الحديث للترجمة في هذه الجملة الأخيرة لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مصورا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها، وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس، وسيأتي ما يتعلق بالخلوة بعد قليل. بالخلوة أم الخلوة؟
الخلوة.
نعم. وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم تعرى وهو صغير عند حليمة فلكمه لاكم فلم يعد يتعرى، وهذا إن ثبت حمل على نفي التعري بغير ضرورة عادية، والذي في حديث الباب على الضرورة العادية والنفي فيها على الإطلاق أو يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الأهل أحيانا. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين، ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعه، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال وأحسابه قال في تبان ورداء. قوله باب الصلاة في القميص والسراويل. قال ابن سيدة السراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث، ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير، والأشهر عدم صرفه. قوله والتبان بضم المثنات وتشديد الموحدة، هو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له رجلان وقد يتخذ من جلد. قوله والقباء بالقصر وبالمد، قيل وفارسي معرب. وعند حضرتك والقباء؟
لا والقباء عندي بهمزة.
نعم جزاك الله خير. وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه. وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام. قوله عن محمد هو ابن سيرين. قوله قام رجل تقدم أنه لم يسمى، وتقدم الكلام على المرفوع منه. قوله ثم سأل رجل عمر أي عن ذلك ولم يسمى أيضا، ويحتمل أن يكون ابن مسعود لأنه اختلف أو لأنه اختلف وأبي بن كعب في ذلك، فقال أبي الصلاة في الثوب الواحد يعني لا تكره، وقال ابن مسعود إنما كان ذلك وفي الثياب قلة، فقام عمر على المنبر فقال القوم ما قال أبي ولم يألو ابن مسعود أي لم يقصر. أخرجه عبد الرزاق. سبحان الله ميزان عمر رضي الله عنه.
نعم.
قوله جمع رجل هو بقية قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن بطال يعني ليجمع وليصلي، وقال ابن المنير الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن، ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية. وقال ابن مالك تضمن هذا الحديث فائدتين، إحداهما ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر وهو قوله صلى والمعنى ليصلي، ومثله قولهم اتق الله عبد والمعنى ليتقي. ثانيهما حذف حرف العطف، فإن الأصل صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم تصدق نؤم من ديناره من درهمه من صاع تمره انتهى، فحصل في كل من المسألتين توجيهان. قوله قال وأحسابه قائل ذلك أبو هريرة، والضمير في أحسابه راجع إلى عمر، وإنما لم يحصل الجزم بذلك الإمكان أن عمر أهمل ذلك، لأن التبان لا يستر العورة، كلها بناء على أن الفخذ من العورة فالستر به أو حاصل مع القباء ومع القميص أو مع الرداء فقد لا يحصل، وأما مع الرداء فقد لا يحصل. ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصورة، وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابغا. ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة، ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره، فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة، وقدم أسترها أو أكثرها استعمالا لهم، وضم إلى كل واحد واحدة، فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة.
ولم يقصد الحصر في ذلك بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال، وفيها أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد، وصرح القاضي عياض بنفس الخلاف لذلك. لكن عبارة المنذي قد تفهم أو قد تفهم إثباته، لأنه لما حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال: وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين، وعن أشهب في من اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في الوقت إلا إن كان صفيقا، وعن بعض الحنفية يكره. اقتصر عمر هنا على هذه الصور يشبه اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يجوز الإحرام فيه، وأنه لا ينفى ما عداه مما جمع نفس العلة التي أوردها النبي عليه الصلاة والسلام.
بمناسبة القميص والسراويل والتبان والقباء وكلامه عن أنواع الملابس، في كتاب يعين على معرفة أنواع الثياب التي تتردد أسماها في الكتب العربية والفقهية خاصة، ألفه الشيخان الدكتور رجب عبد الجواد والدكتور محمود فهمي حجازي. هذا الكتاب اسمه المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث.
إن شاء الله.
كتاب ممتاز جدا.
وفي كتب أيضا تهتم بملابس فترة معينة.
نعم، في الجاهليه مع الامارات في الشعر، وفي في العصور الاسلاميه وكذا، ولكن فكره هذا الكتاب هو بيتكلم على الكتب العربيه في العموم والكتب الفقهيه في الخصوص.
ان شاء الله. جزاكم الله خير.
امين وجزاكم.
قال قوله: قال وأحسبه قائل ذلك أبو هريرة، والضمير في أحسبه راجع لعمر، وإنما لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك، لأن التبان لا يستر العورة كلها بناء على أن الفخذ من العورة، فالستر به حاصل مع القباء. قرأنا هذا. نعم. فإذا روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدرج الموقوف في المرفوع ولم يذكر عمر، ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة أصح، وقد وافقه على ذلك حماد بن سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين، أخرج ابن حبان أيضا، وأخرج مسلم الحديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي، وذلك من حسن تصرفه.
فهنا دلالة على أمثلة وكيفية التصرف فيها للمدرج يعني.
نعم. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن سلم عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنوس ولا ثوبا مسه وزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قوله حدثنا عاصم بن علي هو الواسطي. قوله: سأل رجل، تقدم في آخر كتاب العلم أنه لم يسمى، وأخرنا الكلام عليه إلى موضعه في الحج. وموضع الحاجات منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك ومأمور بالصلاة. قوله: حتى يكون، في رواية الحمولي والمستملي حتى يكون بالإفراد أي كل واحد منهما. قوله عن نافع معطوف على قوله عن الزهري، وذلك بين في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم، فإنه أخرج هناك عن آدم عن ابن أبي زيد فقدم طريق نافع وعطف عليها طريق الزهري عكس ما هنا، وزعم الكرماني أن قوله عكسه. نعم. وزعم الكرماني أن قوله عن نافع تعليق من البخاري، وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.
نعم.
يعني هو أخرجه في عن نافع بنفس الإسناد في كتاب العلم، يعني عاصم بن علي حدثنا من أبي ذئب عن نافع يعني.
ويقول عن نافع معطوف على قوله عن الزهري، وكذلك هو في كتاب العلم.
عن آدم عن ابن أبي ذئب، يبقى عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع.
ويعيب كلام الكرماني في إني عن نافع، تبقى تعليق من البخاري.
أنا أقصد يعني الاحتجاج بكونه أورد الرواية موصولة في موضع آخر. طيب ما البخاري يصل الرواية في موضع ويعلقها في موضع نفس الرواية.
ويتكلم عن الموضع المذكور هنا. حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ثم قال وعن نافع عن ابن عمر، يعني قدم الزهري أولا ثم قال وعن نافع. يبقى الزهري روى مرة عن سالم عن ابن عمر ومرة عن نافع عن ابن عمر. إذا
طيب
ما
ماشي
هنا
يا
من طريق العطف وليس من طريق التعليق.
طيب هو الإشكال يعني إن من طريق العطف، يعني هل هو روى هذه الرواية من طريق عاصم بن علي شيخه عن ابن أبي ذئب، إنه يقول إن هذه الرواية موجودة في كتاب العلم من طريق آدم اللي هو آدم بن أبي ياس اللي هو شيخ البخاري عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، تمام؟ يعني هذا طريق آخر، ده هي صورة التعليق الظاهرة يعني. يعني الشيخ هنا مختلف، الشيخ البخاري مختلف هنا عاصم بن علي، وكما يقول في آخر كتاب العلم آدم بن أبي إياس، فكيف تكون هذه معطوفة؟
ويقول في الموضعين، في الموضع الذي هناك روى الروايتين وفي هذا الموضع روى الروايتين، غير أنه
نعم
هناك قدم
عكس
رواية نافع ثم عطف عليها رواية سالم، وهنا عكس، ذكر رواية سالم ثم عطف عليها رواية نافع.
طيب ما هو الشيخ مختلف أيضا.
ربما هو هناك عن آدم وهنا عن عاصم، ويكون له البخاري الرواية عن آدم في الطريقين وعن عاصم في الطريقين.
ربما دي بقى يبقى التجهيزات العقلية.
لا، إنما بالرجوع، يعني نرجع ونراها هل هي كذلك أم لا.
جربنا يعني هو
أما
بحركة ممكن
القصد من إنه يجعل وعن نافع ويبقى من باب التعليق.
يعني هو ابن حجر لو قال إن أخرجه عن نافع بنفس طريق عاصم بن علي كان خلاص الأمر انتهى، لأن هو يعني فيما يمضي معنى يركز على هذا ويرد على الكرماني كثيرا في جعله الموصول بالعطف معلقا، فيورد من الروايات ما يدل على أنه نفس الرواية التي نقلها هنا بنفس الإسناد عن شيخه إلى من فوقه هي نفس الرواية التي يظن الكرماني أنها معلقة فهي موصولة بالعطف. هنا الشيخ مختلف، فهذا الذي يعني وقع الإشكال بسببه عندي. يعني الشيخ مختلف، فكيف نقول إن نفس الرواية معطوفة؟ هي طبعا الصورة صورة تعليق، لكن إذا اتحد الإسناد صارت موصولة. تراجع إن شاء الله. قال باب ما يستر من العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قوله باب ما يستر من العورة أي خارج الصلاة، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوءتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له، فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره، ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي. قول عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أي ابن مسعود عن أبي سعيد هكذا رواه الليث عن ابن شهاب وافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس، ورواه في اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليث أيضا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد، وسياقه أتم، وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضا، وفيه تفسير جميع ذلك. وروى في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسير، والطرق الثلاثة صحيحة. وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه تحدث به عن كل منهم بمفرده. قوله عن اشتمال الصماء وبالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة وأن يخلل جسده بالثوب،
يجلل
يخلل ولا يجلل المرأة؟
يجلل.
نعم عندي يخلل يجلل. نعم جزاكم الله خير. قال هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جامر ولا يبقي ولا يبقى ما يخرج منه ما ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. خرق ولا خرق؟ خرق.
خرق.
قال وقال الفقهاء أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فأضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حادث فيتعثر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وموافق لما قاله الفقهاء، ولفظه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله أن يحتبي الاحتباء وأن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة، وكانت من شأن العرب بالضم. وكانت من شأن العرب، وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. قوله حدثنا سفيان هو الثوري. قوله عن بيعتين بفتح الموحدة ويجوز كسرها على إرادة الهيئة، واللماس بكسر أوله، وكذا النباذ وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة، وسائل تفسيرهما في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله. طب ولماذا لم يرده البخاري أولا قبل هذا الحديث على إرادة المطلق؟ الأول مقيد كان يؤخره ليبين أنه يعني ليس على إطلاقه.
ربما لأن الحديث الأول خاص لم يتحدث فيه عن شيء آخر سوى مسألة الستر، والثاني فيه مسألة البيع ومسألة الستر.
يعني هو لو أورد اللفظ المتعدد الفائدة أولا ثم أورد اللفظ الذي فيه فائدة الباب لكان هذا أليق بالترتيب أيضا. يعني هو من عادته في ترتيبه أن ينتقل من الأعم إلى الأخص ومن المطلق إلى المقيد، من المتعدد إلى المفرد، ومن الأوسع إلى الأضيق، وهكذا.
و ربما للزيادة في الحديث الأول على الحديث الثاني، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كلمة ليس على فرجه منه شيء.
نعم، نكمل إن شاء الله الحديث.
نعم، نختم الباب.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر يؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن
عند حرك ألا لا،
ألا لا،
نعم نعم.
قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قول حدثنا إسحاق كذا للأكثر غير منسوب، كذا للأكثر غير منسوب، وردده الحافظ، وردده الحفاظ، وردده ولا رده؟
صحيح، وردده الحفاظ.
يعني اختلفوا. قال وردده الحفاظ.
اختلفوا في إسحاق يعني. بسم الله. قطع صوت عند الشيخ أحمد. نعم. بسم الله.
نعم انقطع شيخنا والله أعلم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
اقرأ لنا هذا الحديث يا شيخ عبد الجليل.
حاضر يا سيدنا.
من أول حدثنا إسحاق.
حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قوله حدثنا إسحاق كذا للأكثر غير منسوب، وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن راهوي، ووقع في نسختي من طريق أبي ذر إسحاق بن إبراهيم فتعين أنه ابن راهوي، إذ لم يروي البخاري عن إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم شيئا ولا عن الصواف وهو دونهما في الطبقة. قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم أي ابن سعد، ورواة هذا الإسناد سوى صحابيه وروة هذا الإسناد سوى صحابيه جزاكم الله خيرا شيخا وشيخ المصنف زهريون وهم أربعة. قوله أن لا يحج كذا للأكثر وللكشمهني ألا لا يحج بأداة الاستفتاح قبل حرف النهي، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في باب وجوب الصلاة في الثياب، وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
آمين وإياكم شيخا. جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.